أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وملخص جديد من ملخصات بودكاست شايب القرنفل مع عماد. كتابنا اليوم هو كتاب فن الصياعة للمؤلفة دارين المسلماني، وهو من الكتب الموجهة إلى النساء والفتيات، حيث يدور الكتاب في 3 أجزاء. الجزء الأول يركز على بداية العلاقات، وتعطي المؤلفة فيه نموذج سارة ونموذج تمارة، كما تركز على الأخطاء التي تقع فيها الفتاة مع الشاب في بداية التعارف، وتدعو البنات أن تستفيد من أخطاء سارة وأن تأخذوا من تمارة قدوة لهم في جميع المواقف التي يتعرضون لها. كما أوضحت المؤلفة أنه لابد من توافر صفات 4 في البنت لكي تصبح فتاة أحلام الشباب، وهي أن تكون أنثى ومستقلة وتدلع وتتدلع وشقية ودمها خفيف. أما في الجزء الثاني من الكتاب فهو يركز على النجاح المهني، وهنا تعطي المؤلفة بعض النصائح لكل امرأة إن أتقنت البعض منها ضمنت النجاح المهني. والجزء الأخير يركز على الحالة المزاجية والجسمانية للبنت نتيجة تغير الهرمونات. الكتاب تم كتابته باللهجة العامية المصرية. المقدمة: تقول المؤلفة أثناء مشيها مع زوجها داخل أحد المكتبات في أحد المولات، قد وجدت كتاب، وهو لماذا يحب الرجال العاهرات، وبدأت تفر في الكتاب. فقال لها زوجها: هقول لك على الخلاصة فيه من غير ما تحتاجي تجيب الكتاب، وهو أن الرجال لا يشعرون بالمسؤولية مع المرأة العاهرة. وتقول: بدأت أفر في الكتاب، ووجدت عبارة زوج مختصرة هي فعلا كل ما رغبت المؤلفة أن تقول في هذا الموضوع. والأغرب أيضا أنني وجدت لنفس المؤلفة كتاب آخر، لماذا يتزوج الرجال العاهرات. وأوضحت المؤلفة أن الصياعة في المجتمع المصري تعني أمرين، وهما إما المشي الشمال أو الأمر الثاني، وهم الأشخاص اللي بتعرف تعمل اللي في دماغها زي ما هي عايزة. الجزء الأول من الكتاب: النجاح في الحب، تحبي تبقي سارة ولا تبقي تمارة. هنا تعطي المؤلفة سيناريو سارة مع عمر وسيناريو آخر لتمارة مع عمر في بداية التعارف وبداية العلاقة. السيناريو الأول: بداية تعارف سارة مع عمر، لقد وقعت سارة في عدة أخطاء تسببت في فشل العلاقة وجعلت من الطرف الآخر ينفر منها، على الرغم من أنها داخليا تريد أن تحافظ على العلاقة، ولكن بالطريقة التي قامت بها لن يحدث ما تريد، فسارة وقعت في أخطاء كثيرة. الخطأ الأول: سارة كانت لزقة ورنانة ورغاية، بمعنى أن كلامها كتير، وهي التي كانت تتصل دائما على عمر وتطلب وتلح منه أن يكلمها. الخطأ الثاني: مشكلة سارة لا تعرف مدى تنهي المكالمة وما هو الأسلوب الصحيح لإنهاء المكالمة. فعندما قال لها عمر: أنا مشغول وعندي شغل كتير وهب أكلمك، استمرت سارة في الحديث معه، وهذا خطأ كبير، لأن المفروض تقول له سارة كلمة واحدة: أوكي سلام. ولكن هي فعلت عكس ذلك، فبدأت تسرد في مواضيع وأحاديث، فهي لم تحافظ على عزة نفسها. الخطأ الثالث: طلبت سارة من عمر أن يكلمها ويتقابلون، وألحت في الطلب، وهذا خطأ، لأن المفروض الذي يطلب ذلك هو عمر وليس سارة، وبالتالي عندما طلبت سارة وألحت على عمر لم يهتم بالأمر. وبعد يومين تذكر عمر أن سارة قالت له اتصل عليها، فكلمها فتعصبت عليه وقالت له: لسه فاكر يا عمر؟ فقال لها: كنت مشغول يا سارة، هل ممكن تعدي عليا؟ قالت: خلاص أنا قريبة منك وهمر عليك. وبالفعل ركبت سارة سيارتها وذهبت إلى عمر وانتظرته في الشارع حتى نزل من شغله، وتقابل في كافيتيريا بجانب الشغل. وعندما رأت سارة بعض الأطفال بدأت تتحدث عن حبها للأطفال ورغبتها في الإنجاب، وهذا خطأ أيضا، لأن العلاقة لم تتحدد بعد، وليس من الطبيعي أن تجعلي الشخص الذي أمامك يشعر أنك هتموت عليه. وآخر خطأ وقعت فيه سارة حديثها عن خطيبته السابقة وإصرارها أن تعرف سبب الانفصال، على الرغم من أن عمر لا يرغب في الحديث عن هذا السبب. فمن خلال حديث عمر وردوده على سارة، هو يتعامل معها كأنها صديقة وإنهم في بداية التعارف، على العكس سارة بتتعامل مع عمر كأنها حبيبة أو زوجة، وهذا خطأ كبير لأن العلاقة لم تتحدد بعد وهما في بداية التعارف. فكان الأولى أن تتريث وألا تتحدث على بعض الأشياء. وهنا ننتقل إلى النموذج الثاني، نموذج عمر وتمار. في البداية عمر اتصل على تمارا ويقول لها: حاولت يا تمارا أكلمك. فقالت له تمارا: معلش يا عمر، كان معايا عميل ولسه ماشي. فقال لها عمر: ولا يهمك يا تمارا، المهم أنا عايز أقابلك. فقالت له تمارا: أوكي، أنا خارجة مع أصحابي في يوم أجازتي كمان يومين، ياريت يا عمر تيجي معانا. فقال لها عمر: رايحين فين؟ قالت: رايحين الحسين. فرد عمر وقال: ولكن أنا عايز أقابلك لوحدنا يا تمارا، إيه رأيك نتقابل بكرة وخرج أنت في الويك إند مع أصحابك؟ فقالت تمارا لعمر: أسفة يا عمر، خليها في وقت تاني، لأني ما بعرفش أخرج إلا في الويك إند. فقال لها عمر: طب سيبك من أصحابك. فقالت له: مش هينفع يا عمر أبيع أصحابي. وقالت له: معلش أنا في عميل جه ولازم أقفل دلوقتي وهبقى أكلمك تاني. فرد عليها عمر وقال: أوكي يا تمارا، سلام. في البداية لازم نفهم إن تمارا مش بتتقل على عمر، بالعكس قد تكون تمارا معجبة بعمر أكثر من عمر نفسه. ولكن تمارا عملت أشياء أساسية، إنها أول حاجة احترمت مكان عملها ومكان شغلها، كما إنها احترمت العلاقات الاجتماعية من خلال رفضها أن تبيع أصحابها، لأن طول ما هي ناجحة في شغلها وبتحترم نفسها وأصحابها، الآخرون سوف يحترمونها. فعلشان عمر أو غيره يحترمك، لازم يكون الاحترام مبدأ في حياتك. أول حاجة تحترمي شغلك ومكان عملك ووعودك مع أصحابك، وأن تعرفي حدودك، وكمان إن تمارا عندها حياتها ووقتها وشغلها، ومش مستعدة تضحي بحد فيهم مع شخص غريب لم تعرف العلاقة هتكون إيه. وكمان تمارا مش رغاية، فقالت له: معلش كان عندي عميل. فهي لم تقوم بحكي قصة حياتها وتزيد في الرغي والاعتذار، كما أن تمارا هتختار الوقت المناسب لها للخروج، لأنها ببساطة مش هبلة. إن أي شخص غريب في بداية تعارف يقول لها يلا نخرج تقول له يلا بينا، لكنها رفضت بذكاء وقالت: أنا كمان نفسي أكلمك بس أنت شايف الظروف يا عمر. فهي لم ترفض باستهزاء أو قلة اهتمام، بل بذكاء. فتمارا عملت 3 حاجات: احترمت شغلها، واحترمت أيضا عمر لأنها أعطت له بديل وهو الخروج معها ومع أصحابها، وكذلك أعطت اهتمام له إنها لديها رغبة في الكلام معه أكثر، ولكن ظروفها. فهذا جعل عمر يفكر في تمارا لأنه لا يستطيع فهمها، هل تمارا متعلقة به أم لا؟ فهو عايز يفهمها لأنها لم ترفض ولم تقبل، وكلامها عاقل وموزون وليس فيه تجاوز أو رفض، على عكس سارة الذي لم يفكر فيها عمر لأنه عارف إنها هتموت عليه. فتمارا بالنسبة لعمر أصبحت حلم عايز يحققه في الوصول إليه، وأن يدخل قلبها وأن يجعلها تعجب به وبشخصيته، كما أن عمر أعجب بشخصية تمارا لأنها مش رغاية ولا زنانة، ومش بتعتذر على حاجة مش غلطانة فيها، ومش بتاخد إذن إنها تغير الموضوع، وإنها في بداية علاقة وبداية تعارف ممكن تنجح أو تفشل، فبالتالي مفيش تنازلات أو في تعلقات. فأصبح لتمارا سحر خاص عند عمر، حتى لو كانت سارة أحلى من تمارا، لكن شخصية وأسلوب وكلام تمارا كان سر جاذبية عمر لها واهتمامه في الوصول إليها. علشان تبقي فتاة أحلام، أي شاب لازم تتصفي بأربع صفات مستقلة: أن تكوني أنثى وتدلعي وشقية ودمك خفيف. فالصفة الأول أن تكوني مستقلة، مستقلة ماديا ومعنويا. كان في مقولة قديما بتقول إن الرجال ما بيحبوش البنت المستقلة لأنها بتقدر تستغنى عن الراجل في أي وقت. إحنا ملناش علاقة بالنوع هذا إن كان لسه موجود أصلا. وهنا السؤال المهم، هو إزاي يشوفك مستقلة؟ لو خيرك بين كرامتك والعلاقة اختار الكرامة. وأي حاجة لازم تفكري فيها الأول، وهل تتفق مع مبادئك وكرامتك أم لا؟ فعندما حاول عمر أن يقبل تمارة رفضت لأنها ضد الشرع، لأن ما فيش بينهم حاجة لفعل ذلك. كذلك إنها قادرة على المساعدة في البيت، فهي تساهم في البيت وببعض الأشياء، وهذا حق العلاقة بينهم. الصفة الثانية شقية ودمها خفيف. طبعا كلنا عارفين ضغوط الحياة، الراجل محتاج من زوجته وحبيبته أن يكون دمها خفيف وشقية. يعني ممكن تعكسين، أيوة زي ما بقولك الراجل بيحب يتعكس زي الواحدة بالضبط، وكمان بيحب أن حبيبته تقول عليه كلام حلو ويحب الهزار مش النكد. من الآخر الراجل بيحب الست الفرفوشة. الصفة الثالثة أن تكوني أنثى. كونك أنثى يبقى لازم أن تظهري الأنوثة لزوجك. ليس شرط أن تلبسي لبس عريان أكثر مما يستر. هو صحيح اللبس العريان ممكن يحقق النجاح في العلاقة، ولكن لبعض الوقت وليس العمر كله. لذلك فأنت تحتاجين الاختيار ما يظهر أنوثتك وزيادة الرغبة فيك لدى زوجك، وهذا من خلال أنك تخليه يشعر ويحس أنه راجل وراجل قوي. طبعا أنت فاهم المعنى ده، طبعا أنت فاهمة المعنى ده، وهتقولي له إيه عشان يحس بالشعور هذا، مما يجعله يتمسك بيك لأنك أعطيت له الشعور اللي حابب يسمعه ويحسه ويفتخر بنفسه. خليه يحس أنه أسد. كمان لازم تعبري عن إعجابك به بدون خوف من خلال كلمات جميلة سوف تؤثر عليه. وإن بادلك بالإعجاب لما ترتديه من ملابس بادليه أيضا بنفس الإعجاب. الصفة الرابعة وهي الدلع. الدلع مرتبط بالأنوثة والشقاوة. لازم يكون دلعك غير دلع الأم لأنك الحبيبة والزوجة. يا ست البنات يعني لازم لما يتداوب تقول له عارفة إنه كان يومك طويل، تعال في حضني، وتفتحي ذراعك وتعملي له مساج حتى لو في شعره، وتدلعيه وتقولي له كلام حلو، وكمان تعملي له اللي بيحبه وتتفرجي معاه على اللي بيحبه وتشجعي اللي بيشجعه. الجزء الثاني من الكتاب النجاح في الشغل. لكي يحدث النجاح في الشغل لابد من معرفة الحاجات دي، وهي قوانين اللعبة في أي مجال من مجالات الشغل، وهي عبارة عن ما فيش اعتراض على كلام رئيسي، الموظف ليس دائما على حق، الالتزام بالمواعيد وعمل ساعات إضافي على الأقل 5 ساعات في الشغل، أن تكون الست مؤدبة، وهذا أهم بكثير من إنها صح مع الالتزام بتقديم الشغل المطلوب في مواعيده، أن تختاري معلم يكون شخص شاطر في شغله ومحترم له مبادئه للتعلم منه، وكذلك عدم أخذ الأمور على المحمل الشخصي. فمثلا لو حدث تبويخ من مديرك فهو ليس تبويخ لشخصك بل لشغلك، فعدي الأمور ومشيها مما يعطي انطباع لدى المدير أنك مرنة ومتفهمة الأمور. لما يكون عندك اقتراح ادخلي في الاقتراح مباشرة لا بدون مقدمات ولا رغي كتير، ولا تتحدثي عن المشاكل إلا إذا كان لديك حل لها. وإذا تم توجيه نصائح من مديرك أو زميلك لا تعترضي على النصيحة أو تعدلي فيها على الأقل أمامهم. اهتمي بلبسك وشكلك ومنظرك بس في حدود المسموح وليس العاري أو ما يثير لفت النظر إلى جسمك. كذلك اختاري الملابس التي تعطيك ثقة في نفسك. إذا أخطأ أحد الموظفين في الشغل فتقبلي الخطأ ولا تركزي عليه لكي تظهري للآخرين خطأه، فهذا سوف يجعلك محبوبة ومتعاونة مع الجميع. حاولي تكوني هادية وليس انفعالية، وعندما تتحدثين يكون الكلام بنبرة صوت هادئة وليست مرتفعة، لأن لا أحد بيحب الانفعال. وحاولي أن تسامحي إذا كان الخطأ بسيط ولم يتعدى على كرامتك أو أذيتك في شغلك، وبلاش تكوني رغاية، فخير الكلام ما قل ودل. لابد في بداية كل يوم أن تحددي أنت عايزة إيه وهتحققي إيه اليوم في الشغل، وما تضيعيش وقتك في شغل تافه. فلو حب زميل يلبسك في الشغل لا تنفعلي، بل قولي بصوت هادئ: كان نفسي ساعدك بس أنا مسحولة هذه الأيام، وتسكتي. ما تحاوليش تحلي مشكلته، لأنها مشكلته هو وليست مشكلتك. لما يكون في مشكلة وانت طرف فيها، حاولي تظهري للناس إنك عايزة تحلي المشكلة وليس إنك سبب المشكلة. ثقي في حواسك، فلو حس إن في شخص زبالة ثقي في حواسك فهو أكيد كذلك، وحاولي تتجنبي هؤلاء الأشخاص في حياتك وشغلك. ولو حسيتي إنك عايزة تبكي من موقف معين في الشغل، حاولي تمسكي نفسك إلى أن تذهبي للحمام وابكي. ولو تم ملاحظة ذلك من زمايلك فغيري الموضوع وقولي مثلا: أنا قرأت حاجة حسيت بيها فخلتني أبكي. ولما تحبي تاخدي قرار لا تعتمدي على رأي شخص واحد، بل اسمعي الأكثر من رأي وبعدها اختاري الرأي المناسب. بلاش تقولي إنك مش عارفة، قولي: أنا بدرس الموضوع من كل الجوانب وسوف أعطي رأيي فور الانتهاء. ولما تحققي نجاح لا تقللي من نفسك أو تقولي كان حظي حلو، لأن هذا نجاحك وحقك. الجزء الثالث: الحالة المزاجية ومعكرات الجو النفسي. قد تتعرضين للضيق بسبب فترة البريود، أو بسبب زيادة في وزنك، أو عدم ارتياحك لشكل مناخيرك أو جسمك، أو كلمة من شخص عكرت مزاجك وسببت لك ضيق أو مشاكل زوجية. وهنا لابد من حدوث التكيف، لذلك هتكلم معاكي في أمور لازم تعمليها علشان تخرجي من حالة النكد والاكتئاب والمشاكل والضعف التي تشعرين به. وهنا لازم أن نتكلم عن حاجتين: أسباب السعادة، لأن السعادة لها جزء إجباري وجزء اختياري. في الجزء الإجباري لازم تعمليه كامل، وهو علاقتك بالله. هل علاقتك بالله جميلة وقوية أم لا؟ إذا كانت الإجابة لا، فحاولي تتقربي من الله سبحانه وتعالى وتخلي العلاقة قوية وسعيدة مع الله من خلال جهاد النفس والاهتمام بالدعاء دائما. واهتمي بالدعاء دائما لك ولأسرتك، وأن تسألي الله الرزق والصحة والسعادة وراحة البال. فالدعاء يرد القدر ويقويك ويقربك أيضا من الله، ويفتح لك أبواب كثيرة من الرزق والبركة. تاني حاجة هي ثقتك في نفسك، وهذا شيء مهم جدا. لازم تشوف إيه الحاجة اللي بتخليك واثقة من نفسك واعمليها. ممكن مع الأيام تكون الحاجة دي ضاعت منك أو نسيتيها، لكن لازم دايما تشوف إيه الحاجة اللي بتخليك واثقة من نفسك وتركز عليها، لأنها مصدر قوتك للتغلب على ضعفك. أسباب السعادة الاختيارية: الرياضة، ففي الحركة بركة. حاولي تتحركي كل يوم ولو 15 دقيقة أو على الأقل 3 أيام في الأسبوع. الرقص، ارقصي مع نفسك أو مع زوجك. الأكل الصحي، حاولي تهتمي بأكلك الصحي لك ولأسرتك. والاهتمام بالرسم والقراءة والكتابة، حاولي تفرغي كل همومك على الورق، هتخفف من الضغط كتير. واهتمي بالقراءة، هتخليك تعيشي مع شخصيات جديدة وهتستفادي منهم. وأيضا لابد من التخطيط في حياتك، سواء في التخطيط لأجازة أو أكلة أو ما شابه ذلك، لأن التخطيط الجيد هو اللي بيخلينا نمشي اليوم على مزاجنا وليس اليوم هو اللي يمشينا. طريق التعاسة: طرق السعادة كثيرة، أما طرق التعاسة فهي طريق واحد، وهو عدم الامتنان والشكر سواء للناس أو لرب الناس. حاولي تشكري الناس على الحاجات الحلوة اللي قدموها لك في حياتك، كذلك اشكري رب العالمين على النعم التي أنعم بها عليك، فالشكر والامتنان هما سبب السعادة. وعلشان تعرفي إنك بتعاني من عدم الامتنان، هتلاقي نفسك عندك يا إما غضب مستمر أو الشعور دايما إنك ضحية. فلو عندك الأعراض دي فاعرفي إن الامتنان مش موجود عندك، وحاولي دايما إنك تكوني قريبة من الله، ويكون أهم عندك من أي حاجة تانية، حتى من نفسك وأولادك وشغلك، لأن التقرب إلى الله والعبادة هتغير حياتك للأحسن وتخليك تتغلبي على حاجات سيئة كتير، بل سوف تجعل البركة والرزق والصحة والسعادة في البيت كله. فمثلاً تمارا لو بتعمل الأكل وميعاد الصلاة جاء، بتوقف كل حاجة وتصلي وبعدها تروح تقدم الأكل بنفس راضية وسعادة وفرح، وبيكون الأكل جميل وفيه بركة. أما لو هي فكرت إن العشر دقايق بتوع الصلاة بيضيعوا الوقت، فهتلاقيها بتقدم الأكل بسرعة وبدون نفس ومضايقة، لأنها استجابت لزن أولادها أو زوجها وبحثت عن السعادة المزيفة. فدايما اختاري السعادة الحقيقية، وهي الإخلاص لله رب العالمين والإخلاص في العبادة. كنتم مع كتاب فن الصياعة للمؤلفة دارين المسلماني، وننتظركم في ملخص جديد.